أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان العظيم الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد النبي المبين وعلى آله نور رب العالمين. اللعنة دائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مر بنا بناء على هذا التقرير في آية النبأ: فتبينوا، أي فتثبتوا لدرجة الحميضان، وافحصوا وعملوا أن تصيبوا قوما بندم القصر على ما فعلتم نائمين. بناء على هذا التقرير في منطوق الآية نلاحظ أن خبر الفاسق ليس مفاد الرواية طرحه وإقصاؤه والعزوف عنه لا، بل مفاد الآية هو الفحص والتثبت من صدقه أو كذبه. وعلى النوع درجة من العناية، أنت الخبر الذي تمحصه وتفحص عنه وتتثبت منه درجة من العناية، وهي درجة من الاعتبار، ليس اعتبار مستقل ولكن اعتبار كما مر بنا أمس، اعتبار بدرجة حجة انضمامية. نظير حرمة الرد الواردة في لسان الروايات المتواترة، حرمة رد الخبر المنسوب إليهم عليهم السلام، مع أنه ليس هذا اعتبار حجية مستقلة له، ولكنه اعتبار درجة من الحجية، لأن حجية انضمامية، أن هذه المعصية تستحق أن يتقصى بقية المعصيات التي قد تكون معاضلة لها أو تكون منافية لها مضافة لها. فبالتالي الآية الكريمة في هذا البيان تؤسس للحجية الانضمامية، يعني انضمام وتراكم المعطيات والقرائن الموزونة، غير طبعا مبنية عنها بنفسها، الموزونة إلى درجة الاطمئنان. وهذا معنى حرمة رد الخبر، أنه درجة من الاعتبار له، درجة اعتباره والمعطيات كما قال. يعني بيان الصناعي لمعنى عدم الرد لدى الخبر من الواضح انه مادة علمية، معطية علمية. فما هي هذه الوظيفة التكليفية تجاه عدم الرد؟ عدم الرد وعدم الرد فعل علمي؟ نعم، فعل علمي وليس فعل بدني، فعل علمي. ما هو هذا العمل العلمي؟ هو أن يفحص الإنسان، يعني يكترث به. هذا معنى الصناعي، الماهية الصناعية، بمعنى حرمة الرد التي اتفق عليها الأصوليون والإخباريون، حرمة رد الخبر الضعيف. لذلك ضد دعوات في علم الرجال وفي علم الحديث وما شابه ذلك بأن نصفي والعياذ بالله الكتب الروائية من أخبار الضعاف وما شابه ذلك، هذا في سهو من هذه القاعدة المتواترة، من حرمة رد الخبر الضعيف. حرمة رد لا تعني حجية مستقلة، وإنما يعني أنه لا بد من الفحص والتمحيص عن معطيات معارضة له، جامرة له أو مضعفة له، المهم تمحيصا تكترث به. نفيا وإثباتا. لأنه كالعادة ولا أنه كحب جهة حجة مستقلة. إذن هذا المعنى الصناعي لحرمة الرجل، وهو أول مراتب الحجية. أول مراتب الحجية التصور، يعني تصور معتد به يعتد به تكترث به، وهو أول درجات الحجية. ليس حجة بالغة تامة مستقلة، ولكنه بعد بدء للحجية الضمانية بأعتبار الله. لذلك لاحظوا هذا اللسان المتواتر حرمة الرد مع لسان آخر، ما خالف كتابه ربنا وسنة النبي أو السنة فاضربه عرض الجدار. زخرف لم نقله باطل. هذا اللسان لاحظ رئين ولسان إذا ورد عليك الخبر وأنبأك أو أخبارك بهم لا تثق به فلا ترده، أو لم تستوعبه ولم تعقله فلا ترده، ولعلك ترد على الله من فوق عرشه. يعني صدر عن الله إلينا وأبلغناكم إياه، وترد عليك ترد على الله من فوق عرشه. هذا اللسان حرمة الرد لسان علم ولسان ما خالف كتاب الله والسنة، فهو باطل. زخرف اضرب عرض الجدار، أصلا اضرب عرض الجدار أصلا لا تكترث به، إن فيه أصلا طبعا مخالفة بشكل بليغ ليس لا تغيير عن الله. فواضح إذا حرمة الرد مفاد الصناعة يختلف، ليس هذا عدم الحجية وكالعدم، لا، حرمة الرد التي هي حكم مسلم به يعني فيما يقين. إذا أول درجة الحجية الحجية الغرامية، وهذه نقطة لازم ننتبه إليها، وهذا نفس باب وقالب ودليل على الحجية الغرامية بتقريب الآن في الآية الكريمة. نعم. والخبر الضعيف كما مر مرارا، الخبر الضعيف اصطلاحا يعني التي لم تتم شرائع الحجيه، سواء كان الراوي له مجهول او معلوم انه يكذب او اي مطر، المعلوم انه يكذب غير انه خبره معلوم الكذب. اما الخبر الضعيف بمعنى الموضوع والمدسوس فذاك بمعنى ما علم دسه، علم وضعه، علم زيفه، علم ولو بقرائن ظنية، قرائن ظنية طبعا معتبر بها، يعني ما قامت عليه القرائن الاطمئنانية أو الظنية المعتد بها أنه موضوع مدسوس، إذا كانت قرائن معتد بها موزونة ليس كتبها لها مقامنا. هذا الأمر قال له قرانة ميدانية أو معلومة أن هذا خبر ضعيف بمعنى المدسوس، لكن استعمال الخبر الضعيف بمعنى المدسوس نادر وقليل. غالب ما يقال له الخبر ضعيف انزاح عنه العلم بالدرس، بعيد عنه العلم بالدرس أو القرآن على الدرس، لأن الأصحاب في علم الحديث قيل القرون المعاصرة لنقل العلم وما بعد العلم نقض وقاموا بتنقية وتصفية كتب الحديث عن كل ما فيه قرائن الدس والوضع. المهم معنى صحة الكتاب مر بنا في أول مبحث حجية الخبر، صحة الكتاب هذا المعنى، يعني تصفية الكتاب من كل خبر محتف بقرينة الوضع أو الدس أو التدليس أو الوضع أو التزييف ولم يجرى، أي معنى صحة الكتاب. لذلك أكثر كتبنا المشهورة، كلها صحيحة، صحاح بهذا المعنى. كان من المفروض الصحاح العشرة أو الستة عندهم أو الصحيحين بهذا المعنى، لا بناء على صحات القرية كما اشتبه على ذلك كثير من أئمة الحديث عندهم كالذهبي والنيشابوري وغيره. صحة البخاري ليس نفسه كل روايات الطرق الصحيحة بل بزعمهم وادعائهم يعني منقى من الزيف والتسر وما شابه. وهذا معنى صحة الكتب الأربعة وصحة الكتب المشهورة الحديثية للإمام يعني حصل لها التنقية والتصفية والغربلة من الأخبار التي محذوفة بالقرائن الدس والوضع والتدليس وما شابه ذلك هي صافية صحيحة علما لا من صحة الطرق. المهم فالخبر الضعيف إذا الخبر الضعيف غالبا يعني الذي لم تتم يعني لم تتم فيه شرائط الحجية لا الذي دس فيه يعني الخبر الضعيف في قبال الطريق الصحيح لا الخبر الضعيف في قبال الكتاب غير الصحيح. انتبهت شلون؟ الكتاب الصحيح لماذا؟ كل روايات صحاح، صحاح ليس بمعنى صحة الطريق، بمعنى ماذا؟ يعني ليس فيما يعلم دسه وضعه تدليسه. قرائن الدس مو موجودة. أما صحة الطريق يعني صحة الرواة نفسهم هذا بحث آخر. فلدينا صحة كتب وما فيها كله صحيح، كله صحيح لا بمعنى صحة الطريق. ما فيه كله صحيح ليس معنى صحة الطريق بمعنى خال صافي غير مشهور بقرائن الدس بشواهد الدس والتدليس والوضع والتزويد. هذا معنى خبر صحيح أو كتاب صحيح أخبار صحاح المقصود عندنا هذا صحة الكتاب لا صحة الطريق أن يكون رواة ثقات. وذكرنا ذلك الشيخ في مقدمة كتاب ذكر ذلك الشيخ في التهذيب والطوسي والاستفسار ذكر ذلك الصدوق في أول كتاب ذكر ذلك علي بن إبراهيم القومي في أول كتاب ذكر ذلك ابن خلدون في أول كتاب ذكر ذلك محمد بن الحسن القومي في كتابه كفاية الأثر في النص على الأئمة الاثني عشر من علماءكم الكبار مناصب الصدوق في أول كتاب ذكر ذلك. يعني لا تجد كتابا مشهورا عند الإمامية إلا في أول كتاب هذه العبارة الموجودة. مرادهم ومرادهم صحة الكتاب لا صحة الطرق والرواة أو قل صحة الطرق بمعنى صحة الكتاب. فالضعيف إذن ليس المعنى المدسوس أو قرائن الدس عليه أو قرائن الوضع عليه أو قرائن الضعيف يستعمل نادرا بهذا المعنى. الضعيف يستخدم كثيرا بمعنى لم تتم فيه شرائط الحجية. طب هذا قابل للانجبار حينئذ يحرم رده لأنه ما يدس فيه قرائن الدس. والكاذب قد يصدق صرف كون فرض راوي كاذب هذا ليس قرين على الدس مثلا ليس قرين على الدس او الوضع. والصادق قد يكذب ولو اشتباها المدار في الصدق والكذب الخبري المدار في الكذب والصدق الخبري مدارية تختلف عن صدق وكذب المخبر الجهة الفاعلية في الخبر. هذا بحث طبعا مهم في باب خبر واحد كنت تفتون ذلك ولو هذا بحث حين معترض المفروض نذكره في بدايات البحث. احنا الان بصدد بحث حرمه الرد فرقها عن حجيه الخبر مستقلا بس ما يجي دعونا نخوض فيها. صدق وكذب بالجهة الخبرية الخبر المصدرية، وصدق وكذب بالجهة المخبرية الفاعلية الخبر، تختلف عن بعضهم البعض تماما. إذا اتضحت الفوارق بين الجهتين سيكون لكم بشكل واضح أن الأدلة كيف تجعل الحجية مدار الصدق الخبري لا الحصر في المدارية على صدق المخبر. يعني المخبر قد يكون صادق خبره كاذب، عجيب، هو صادق وخبره كاذب يصير، والمخبر قد يكون كاذب وخبره صادق، هي لازم تتفتون يعني. سنبين في الفوارق بين الجهتين، بس قبل أن ندخل في الفوارق بين الجهتين يجب أن تتفتون لهذا المطلب أن الأدلة هل تدل على أن المدار على حجية صدق المخبر أو المدار على صدق الخبر؟ هذا نفس التعبير الذي مر بنا في الأقوال، هل المدار على حجية خبر الثقة، ثقة وصف للرواة صفة عملية، أو المدار على كون الوثوق صفة للخبر، صفة للخبر المضمون، صفة للخبر المضمون يعني الصدق الخبري المصدري لا الصدق المخبري جهة الفاعل. طبعا الصدق المخبري احد الشرائع لكنه ليس هو الركن الركين او ليس هو حصري بلا بديل عند القدماء وكما هو صحيح بخلاف متاخري العصر، لا كلهم، كثير منهم متاخري هذا العصر عندهم المدار الحصري، لا كلهم، كثير منهم، ولا الشيخ الانصاري صاحب الكفاية والعراقي حتى النبي ليس المدار عندهم على خصوص حجية خبر الثقة موثوق به. السيد القوي رحمة الله عليه صاحب المدار أكثر من السيد القوي هكذا، وإلا أكثر حتى المتأخرين يمكن أن يقال أو كثير منهم أو أكثر لا المدار عندهم على حجية الخبر الموثوق به، يعني صفة الخبر لا صفة المخبر. فيجب الإنسان أن يدقق شنو الفرق بين كون الوثاقة والوثوق صفة الخبر كمصدر أو صفة للفاعل الراوي المخبر، ما هو الفرق؟ هذا يعينكم في هذا المجال الجزء الثالث من علم الرجال اللي قرأناه، الصدق والكذب له عدة معاني، نفس الصدق والكذب له عدة معاني. في الآيات والروايات من دون الخوض فيها تفصيلا تبين مثلا الذي يخبر بخبر، الخبر قد يكون صادق لكن إذا كان المخبر لا يعلم بصدقه المخبر كاذب يكون، وإن كان الخبر صادق لكن هو لا يعلم من صدق الخبر من كذب الخبر، يقدم على الإخبار بالخبر من دون أن يتثبت، هذا مخبر كاذب يقوم وإن كان الخبر صادق. لماذا؟ لأن في الإخبار في تعهد بصدق الخبر وفي ادعاء ان المخبر يعلم بصدق الخبر وهو يكذب في ذلك، ما عنده علم متردد من ثم يكذب. فلاحظوا هل المخبر كاذب في خبر صادق، وقد العكس، قد الخبر كاذب والمخبر صادق. شلون خبر كاذب؟ خبر غير مطابق للواقع، مشتبه هذا الراوي او شيء اخر لكنه صادق، يعني ماذا؟ يعني بمقدار ما بوسعه لم يقصر في التثبت، وبان له ولو خيالا أنه علم بالخبر، لكن عنده قصور، فالخبر كاذب والمخبر صادق. فإذا ينفك صدق الخبر عن صدق المخبر، وكذب الخبر عن كذب المخبر. طبعا والمدار في الحجية صدق الخبر لا صدق المخبر. الذي يضر في الحجية صدق الخبر أو كذب الخبر، لا كذب المخبر، لأن الباحث الفقيه أو المجتهد يريد أن يصل للواقع، لأنه يريد أن يرى زي الراوي من جهة صفات العملية. من ثم نعم تعهد الراوي، صدق الراوي، التزام الراوي له دور في صدق الخبر، له دور، لكن ليس تمام الدور أو بلا بديل حصر أو أنه حصري، لا، مو بالضرورة يكون حصري. إذن لذلك في فوارق بين صدق الخبر وصدق المخبر، أو كذب الخبر وكذب المخبر. هذا البيان موجود حتى في روايات أهل البيت، قد الكاذب يصدق، فكيف ترد خبره؟ ترد خبره بهالمعنى. وقد يكون قد حكى لك عنا، ويكون ونحن حكينا عن الله من فوق عرشه، فترد على الله من فوق عرشه، حرمة الرد بينت بهذا المعنى. فإذا هناك فرق بين صدق الخبر وصدق المخبر. أو لاحظ هذا الخبر صادق، هو يقدم عليه بتردد يخبر عنه، بس مع ذلك الخبر صادق. أنت تجد شواهد جابر لصدق الخبر، صدق الخبر مو صدق المخبر، الوثوق بالخبر لا الوثوق بالمخبر. لذلك دققوا نفس الآية الكريمة، آية النبأ، إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني تعطي للخبر الفاسق وإن كان فاسق تعطي له قيمة احتمالية ولو بدرجة ضعيفة، محل اعتناء ورعاية وعناية، وهو معنى حرمة الرد. لم تقل فاطرحوا فرموا فاعزبوا عنه، فلا تكترثوا به، لا تصغوا إليه، لا، ليس فيها، بل فيها فتثبتوا، يعني فافحصوا، يعني يشكل لكم ربما رأس خير، ربما يشكل لكم نافذة إلى الحقيقة. هذا علم غير معنى المخدرة. لذلك الآية بالدقة منطوقة، غض النظر عن مفهومها، منطوقة الذي مر أنه يبين حجية قالب يطمئنان في ضمن هذا البيان، وهذا القالب يدلل على أن كل معطية احتمالية هي تنضم من ضمن المعطيات والمواد حجية يطمئنان، تؤكد على القيمة الاحتمالية، لا إفراط فيها ولا تفريط. عشان نفس تبينوا فافحصوا حالة وسطية دقيقة في الحجج الانضمامية، يعني لا تطرحوها تفرطوا فيها، ولا إفراط يصير عندكم فيها بأن تجعلوها هي حجة مستقلة بدون أن تفحصوا وتتثبتوا وتمحصوا، حالة وسطية حجية انضمامية ونظرة مجموعية في المعطيات والأدلة، بخلاف الحجية الانفرادية. على كل، إذن طبعا هناك وجوه عديدة لكذب الراوي وكذب الخبر، راجعوها في كما ذكرت في الجزء الثالث، ذكرناها من الآيات والروايات.
مما تدل لك انه كيف
في فوارق شاسعه بين المخبر والخبر، بين المخبر والخبر معاني عديده. يعني قد الراوي سمع من الامام الخبر، احد المعاني استاذ ذلك، قال الراوي سمع خبر من الامام واوصاه الامام لا يحدث ولا يذيع بالخبر، فيذهب ويذيع بالخبر، يفشي الخبر. حقيقة يكون الراوي كاذب، إيه شلون كاذب؟ هو سمع. حقيقة كذبة على الإمام، كذبة على الإمام حقيقة، كيف أنا كذب؟ لأن الخبر فيه تعهد، دائما الإنسان بدون تعهد المخبر ما يكترث بالخبر، تعهد المخبر أحد الحوافز للإنسان أن يفحص عن الخبر. هو لما يحكي عن الإمام يعني يحكي وينسب إلى الإمام أنه يتعهد بإخبار وصدق هذا الخبر للجميع، وكاذب في ذلك، الإمام لم يتعهد للجميع، تعهد لك أنت أيها الراوي السامع. أما تنسب إلى الإمام أنه تعهد وأنشأ والتزم على نفسه، لا كذب، هذا يكذب على الإمام. هذا معنى معنى آخر، معنى آخر في كذب المخبر مع صدق الخبر، معنى آخر من كذب المخبر مع صدق الخبر. وقد راوي عند صدق مخبري لكن كذب خبري، في موارد التقية في البيان أي نوع. المهم أقسام صدق الخبر وكذب الخبر أو صدق المخبر وكذب المخبر أنواع عديدة، ليميز الإنسان بين الوثاقة بالخبر وبين الوثاقة بالمخبر. والذي ذكرناه هناك بعد 8 12 ليس كل حصريا، لو المتتبع يتتبع أكثر في روايات والآيات يجد أكثر من الأقسام التي ذكرناها في الجزء الثالث من الرجل. المهم فالمدارج على الوثوق بالخبر لا حصريا بوثاقة الراوي، هذا إذا المعنى الصناعي لحرمة الرد، يعني حجية انضمامية. فالآية تؤسس الحجية الانضمامية كما تؤسس لحجية خبر العادل مفهوما ومنطوقا. خلاصة هذا التقريب الذي بنى عليه الشيخ الأنصاري، ولا يقول أن يقال بنى عليه المشهور. هناك إشكال آخر في الاستدلال بالآية وثيق الصلة بهذا البحث، أذكر فقط عنوانه كي نواصل غدا إن شاء الله. إشكال طرح أنه سلمنا أن الآية لها مفهوم دال على حجية خبر العادل دون خبر الفاسق، لكن أيضا خبر العادل من المسلمات في الدين وفي الفقه أنه لا بد من الفحص عن معارض له، فإذا لا بد من الفحص عن المعارض له صار خبر العادل كخبر الفاسق، لا بد من الفحص. فاستوى خبر العادل وخبر الفاسق في أن كليهما يفحص عنهما، وهذا يواجه دلالة الآية على حجية خبر العادل، هكذا أشكل. هذا الإشكال وفيد السبب ما انتهينا من عنده الآن، وصلى الله على محمد وعلى آله.